قال رحمه الله: في باب في الرجل يسافر وحده. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
في هذا الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. يعني أن المسافر وحده يكون شيطانا، والاثنين كذلك، والثلاثة يكونون جماعة. واختلف العلماء في معنى هذا الحديث وحكمه، منهم من قال معناه أنه هذا مأخوذ من ما أخذ منه معنى الشيطان، لأن الشيطان مأخوذ من البعد، ما يقال بئر شطون إذا كانت بعيدة المهوى، فهذا يكون بعيدا عن الجماعة وعن ما يعاونه أو ينظر إليه في الأمور التي يحتاج إليها، فيكون متشبها بالشيطان في هذا. وكذلك الاثنان، وكذلك الاثنين، ومعنى ذلك أنه يعرض نفسه للخطر، حيث لو تعرض له أي شيء من ما يؤذيه فإنه لا يجد من يساعده، ولو مات ما يجد من يدفنه ويتولاه أو يبلغ عنه وما أشبه ذلك. وكذلك الاثنين فإنهم ليسوا جماعة، فقد يكون أيضا يحدث لهم ما يحدث للواحد، فلهذا سموا بذلك. وأما الحكم، يقول العلماء إن هذا من باب الأدب، من باب الاحتياط، وليس ذلك بمحرم إذا دعت الحاجة إليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل، يرسل الرجل وحده، كما أرسل دحية الكلب إلى مصر وحده، وغيره كثير. وكذلك هو صلوات الله وسلامه عليه خرج من مكة مهاجرا هو وأبو بكر، وإن كان معهم دليل ثالث ولكنه كافر، استأجروه ليدلهم على الطريق، وهذا لا يكون معتدا به. فعلى هذا إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك فلا بأس به. وقال بعض العلماء إن هذا من المحرمات الذي يأثم الناس الإنسان بارتكابه، قد عده بعض العلماء من الكبائر لهذا الوصف. وفي هذا يدل على شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم وإرشاده، ولا خير فيما يخالف أمره، فالأفضل والأولى ألا يسافر الإنسان وحده، ولا يسافر اثنان أيضا، وإنما يكون ثلاثة، لأن الثلاثة جماعة يحصل بهم الجماعة، ويحصل بينهم التعاون، ويبلغون مقصدهم، ولا يهم بهم الشيطان. نعم.
قال: باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم.
باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، هنا لم يذكر الحكم جازما، وإنما أطلق ذلك. هل يكون هذا من باب الاستحباب أو أنه مما يتعين؟ سيأتي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم.
قال: حدثنا علي بن بحر بن بري قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.
هذا أمر، والأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، إلا أن يدل دليل على عدم الوجوب. قال: إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم، والسبب في هذا حتى يتفقوا ولا يختلفوا، ومعنى تأميره أن يطيعوه، امتثلوا أمره، وإلا لا فائدة في ذلك. إذا كان كل واحد له رأي وكل واحد له أمر، فالتأمير لا فائدة فيه، وإنما التأمير يؤمر ليطاع. فإذا أمر بأمر لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يطاع في ذلك. في هذا ما يدل على الأمر بالاجتماع وحسم مادة الخلاف والتفرق، وأن الاختلاف لا يجوز بين المسلمين. إذا كان هؤلاء الثلاثة يؤمرون، إذا سافروا يؤمرون واحدا منهم، وكذلك إذا كانوا أكثر من ثلاثة، ولكن يخرج بهذا ما إذا كانوا اثنين، يكون واحد أمير على واحد، هذا لا يصلح، وإنما الثلاثة هم الجماعة فما فوق. فكيف إذا كان أمة؟ فإنه لا بد أن يجعلوا لهم أميرا يطيعوه ويقيموا بهم حدود الله وشرعه، وتؤدى الحقوق إلى أهلها وتقام الحدود، وبذلك تصلح الأمور والأحوال. فإنه إذا ترك الأمر لكل كل يعمل ما يريد سادت الفوضى، وكثر القتل والنهب والفساد، وارتبكت الأمور، ولا تستقيم الأمور إلا بأمير يكون على المسلمين على الناس. فهذا أصل قد تكاثرت عليه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام هو الاجتماع على الحق يجتمع عليه، والله يأمر بالتعاون على البر والتقوى، وينهى عن التعاون على الفساد، ومن الفساد الاختلاف، ولا سيما الاختلاف في العقائد وفي الدين، فإن هذا يدعو إلى التباغض، ثم إلى التدابر والتقاطع، ثم إلى التقاتل والتلاعن، كما هو معروف في جميع المجتمعات. يجب أن يتحاشى هذا الأمر، وهذا هو المقصود بهذا الأمر. نعم.
قال: حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا.
نعم.
قال: باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو.
يعني ما حكم ذلك؟ سيأتي النهي، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالمصحف القرآن، أنه لا يجوز أن يسافر به إلى بلاد الكفار خشية أن يستولوا عليه. ومعنى هذا أنه يحرم على الكفار أن يتولوا شيئا من كتاب الله، فلا يمكنوا من ذلك. وهل هذا باق هذا الحكم، أو أنه نسخ كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصواب أنه باقي، وأنه لا يجوز أن يتولى الكفار كتاب الله، لا في أخذه ولا في طباعته ولا في شيء، لأنه ولا في شيء من التصرفات، لأنهم أنجاس وهو كلام الله مكرم هؤلاء، ولأنه يخاف أن يحرف فيه ويبدل، وإن كان هذا قد تولى الله جل وعلا حفظه، ولكن قد مثلا ينطلي على بعض الجهلة البعيدين عن بلاد المسلمين ويشتبه عليهم فيضلوا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك أراه مخافة أن يناله العدو.
يناله يعني يستولي عليه، وهذا ليس المقصود به القرآن كله. ومن المعلوم أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان القرآن مجموعا بمصحف، وإنما كان محفوظا في الصدور ومكتوبا في كتابات شتى، منها اللخام ومنها الجلود ومنها العظام أكتف وغير ذلك، ولكنه مكتوب ومحفوظ فما كان في مصحف. أول من جمعه في مصحف هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقوله بالمصحف المقصود به القرآن ولو بعضه. نعم. وفي هذا الدليل على تحريم استيلاء الكفار على شيء من القرآن، وأن على المسلمين أن يمنعوهم من ذلك إذا تمكنوا من هذا. نعم.
قال باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا.
يعني المقصود العدد، كم العدد المستحب من المسافرين ومن السرية ومن الجيش. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12,000 من قلة. قال أبو داود والصحيح أنه مرسل.
المرسل هو الذي لم يكن عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سقط الصحابي فرواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل اختلف العلماء في قبوله، وهذا في اختلاف من يرسل، فبعض المرسلين لا يرسل إلا ما هو ثابت كما عرف من مراسيل سعيد بن المسيب، وبعضهم يتساهل بذلك، فلهذا اختلفوا في هذا وفرقوا بينها. وإذا كان هذا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أن المسافرين إذا كانوا 4 فهم أفضل من الكثرة، لأن الكثرة قد تدعو إلى التفرق في مهمة خاصة. أما إذا كان السرية فيكونون 400، والسرية هي القطعة من الجيش تغير على بعض أماكن العدو أو بعض أطراف بلاده ثم ترجع إلى الجيش الذي انخزلت منه. وخير الجيوش 4000، 4000 لأنهم إذا كانوا على استعداد والصبر، قد تحلوا بالصبر والثقة في الله جل وعلا، فلن يغلبوا بإذن الله. وقوله ولن يغلب 12,000 من قلة، يعني أنهم إذا بلغوا 12,000 فمهما وجهوا بالكثرة فغلبتهم ليست لا تكون من كثرة، وإنما تكون من قبل أنفسهم من مخالفة يفعلونها يبتليهم الله جل وعلا بها، كما وقع للمسلمين في بعض غزواتهم. وإذا كانوا ممتثلين أمر الله الصبر والثقة بالله وأخذ الأهبة والاستعداد فلن يغلبوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم.
قال: باب في دعاء المشركين.
المقصود بدعاء المشركين أنهم يدعون قبل القتال، اختلف العلماء في حكم ذلك هل هو واجب أو أنه مستحب، والصواب أنه التفصيل في هذا. إذا كان المشركون قد بلغتهم الدعوة، بلغهم أن الله جل وعلا أرسل رسول، أنزل كتاب، ولم يستجيبوا ودعوا إلى ذلك فلم يمتثلوا ولم يتبعوا، فإن دعوتهم تكون مستحبة فقط، يجوز أن يقاتلوا بلا دعوة، بل يجوز أن يهجم عليهم وهم غافلون. أما إذا كانوا ما بلغتهم الدعوة فدعوتهم قبل القتال واجبة متعينة، ولا يجوز أن يبغتوا بدون دعوة، هذا هو القول الراجح العلماء. نعم.
قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتها جابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. قال سفيان بن عيينة قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال: حدثني مسلم هو ابن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة.
في هذا الآداب التي بل الأحكام التي ينبغي أن يمتثلها من يجاهد في سبيل الله، أنه صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا، وتقدم الفرق بين السرية والجيش، فالسرية ما كانت قطعة من الجيش تغير ثم ترجع إليه، وتكون عددها من 300 إلى 400 أو إلى 1000، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعين الأمير في السرية وفي الجيش، ويأمر بطاعته في طاعة الله جل وعلا، ويقول: من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني، وأحيانا يقول: من أطاعه فقد أطاع الله، ومن أطاعني من أطاعه فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، ثم يوصيه بخاصة نفسه، يعني وصايا تخصه بالرفق بمن معه وعدم إعناتهم والمشقة عليهم وأن يتق الله ويحكم بينهم بالعدل ولا يحملهم ما لا يستطيعونه، وأن يسهر على مصالحهم ولا يفرط فيهم بأن يوردهم المهالك، وإنما ينظر لهم النظر الذي يرى فيه المصلحة وفيه الخير ونحو ذلك مما يوصي به الأمير، ثم يوصيهم عامة بأن يتقوا الله جل وعلا، وتقوى الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، يوصيهم وصية عامة يعني كل الجيش. ومن المشهور كما سيأتي بالوصايا الأمور التي تكون في القتال كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. ثم بين أنه إذا قابل قوم من الكفار فإنه يدعوهم إلى إحدى خصال ثلاث: أولا يدعوهم إلى الدخول في الإسلام وقبوله، فإن قبلوه ودخلوا فيه علمهم ما يجب عليهم من فرائض الإسلام وما يجب عليهم أن يجتنبوه، فإذا امتثلوا ذلك دعاهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهجرة، وهذا تابع للخصلة الأولى. ثم ادعوهم إلى أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين وهي المدينة، فإذا امتثلوا ذلك صار لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم. والذي للمهاجرين: مهاجرون أنصار جاءوا من بلاد شتى، يعني تركوا بلادهم وأموالهم وأهليهم، فجاءوا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وللتعلم منه، وكانوا ليس لهم مال، فكان لا مال لهم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم مما أفاء الله عليه من الأموال. فهذا الذي للمهاجرين أنه ينفق عليهم صلوات الله وسلامه عليه مما أفاء الله عليه من أموال الكفار لأنهم لا مال لهم. فإذا لم يهاجروا وصاروا في بلادهم ليس لهم من ذلك شيء إلا أن يغزوا مع المسلمين ويقاتلوا، فيكون لهم إذا غنموا نصيبهم من الغنيمة فقط. وهذا معنى أنهم إذا لم يهاجروا يكونوا كأعراب المسلمين، أعراب المسلمين الذين قبلوا الإسلام ودخلوا فيه ولكنهم بقوا في باديتهم وفي أرضهم، لم يتحولوا إلى دار الهجرة، فليس لهم في الفيء شيء إلا كما قلنا أن يحضروا القتال ويقاتلوا مع المسلمين فيعطون نصيبهم من الغنيمة فقط. هذه خصلة. الثانية: إذا لم يقبلوا هذا يدعوهم إلى بذل الجزية، والجزية مال يوضع على كل واحد، على كل فرد معين، ويختلف باختلاف أحوالهم، فالغني يوضع عليه ما لا يوضع على الفقير، يؤدون هذا للمسلمين كل سنة، يؤدونه وهم صاغرون أذلة، ويكون على المسلمين مقابل ذلك حمايتهم ممن يقصدهم بسوء، ويتركون على دينهم. ولكن في هذه اختلف العلماء، هل هذا عام كما يقوله بعض الأئمة، قوله مالك رحمه الله والزهري أنه عام في كل الكفار ما عدا المرتدين، فإن المرتد لا يقبل منه إلا الدخول في الإسلام أو القتل، أو أنه خاص كما يقوله الشافعي رحمه الله، فإنه يقول الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب أو من المجوس، أما مشرك العرب وغيرهم من الوثنيين فلا بد إما أن يقبلوا الإسلام أو يقاتلوا. يقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: إن هذا عام إلا في مشرك العرب، ومن عداهم تؤخذ منهم الجزية. على كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم قتاله في حياته كان مع المشركين الذين في جزيرة العرب، مشركي العرب، وإنما في آخر حياته غزا الروم وهم من أهل الكتاب، وأرسل إليهم بعض الجيوش، فإذا امتثلوا لذلك يتركهم وبلادهم وأرضهم، يعني امتثلوا لبذل الجزية. فإن لم يمتثلوا تبقى الخصلة الثالثة وهي القتال، أن يقاتلهم، يستعن بالله ويقاتلهم، فإذا قاتلهم أو حاصرهم ثم أرادوا طلبوا منه أن ينزلهم على حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للأمير أو لهم عموما أن ينزلوهم على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: فإنكم لا تدرون أتصيبون فيهم حكم الله أم لا، أو قال: لا تدرون ما حكم الله فيهم، وإنما يجعل لهم حكمه، يقول: أنزلكم على حكمي، أحكم فيكم بما أرى. وهذا دليل على أن ليس كل مجتهد يصيب الحق، وإنما الذي يصيب الحق واحد، وذلك أن هذا يدل على أن حكم الله في المسألة المعينة واحد غير متعدد، إنه قال: فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم. ولو كان الحكم حكم الله فيهم متعدد لا صح أن يوافقه، إذا خالف هذا وافق هذا. ثم إن فيه دليل على جواز الاجتهاد، وأن الإمام له أن يجتهد، وأنه إذا اجتهد يكون مأجورا وإن أخطأ، فإن أخطأ فخطأه مغفور، وإن أصاب فيكون له أجران، وإذا أخطأ فيكون الخطأ مغفور وله أجر واحد، أجر الاجتهاد، وإذا أصاب صار له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وهذا له نظائر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
أغزوا في سبيل الله، يعني سبيل الله جل وعلا هو ما شرعه لعباده، وهو الدعوة إليه والقتال على دينه، هذا هو سبيله. قل: أغزوا في سبيل الله، هذا يدل على أن الغزو، والغزو معناه الخروج للقتال، أنه يجب أن يكون في سبيل الله. وقوله: قاتلوا من كفر بالله، دل على أنه لا يجوز قتال من آمن بالله، وإنما القتال لمن كفر بالله جل وعلا. ثم نهاهم أن يغلوا أو يغدروا أو يخونوا، والغلول هو أن يخفي شيئا من الغنيمة، الغنيمة هي الأموال التي تؤخذ من الكفار بالقوة، بالقوة والقهر، يستولى عليها، وهذه تكون لجميع المقاتلين، يقسمها عليهم إمامهم، وقبل أن يقسمها عليهم يحرم على الإنسان أن يأخذ شيئا منها أو أن يخفي شيئا منها، فإذا أخذ شيئا أو أخفاه فإنه يسمى غلول، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة يحمله على عنقه، كما جاءت النصوص في ذلك. وكان صلوات الله وسلامه عليه يحذر من هذا كثيرا، ويقول لأصحابه رضوان الله عليهم: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته بعير له رغى يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيء، قد أبلغتك، يعني علمتك أن الغلول حرام. يقول: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيء، قد أبلغتك. يقول: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. ولا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته صامتا، والصامت غير الحيوان من الأموال، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. ومعنى هذا أنه من أخفى شيئا من المال فإنه يأتي به حاملا له يوم القيامة، يحمله على رقبته، ويطلب من يشفع له عند الله في ذلك، ولكنه لا يجد. وقد جاء أن الغلول يكون نارا على الغال. في أحد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه غلام، فصار يحل عن رحله، فجاءه سهم فضربه فقتله، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: هنيئا له الشهادة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلا، إن الشملة التي غلها من المغانم لتلتهب عليه الآن نارا. فنظروا فإذا عباءة لا تساوي 5 دراهم، قد أخذها لم تصبها المقاس. ذهب رجل فأتى بشراك نعل، يعني السير الذي يوضع في أعلى النعل، فقال صلوات الله وسلامه عليه: شراك من نار. وقد كان الأمم التي قبلنا محرم عليهم الغنائم، الأموال التي يأخذونها من الكفار محرمة، فكانوا إذا قاتلوا الكفار وجمعوا المال تنزل نار من السماء فتحرقها، إلا أن يكون فيها غلول، إذا حصل الغلول لا تنزل النار. ومرة نبي من الأنبياء غزا ففتح البلد وتحصل على الأموال وجمعها فلم تنزل النار، فقال لقومه: ليبايعني من كل قبيلة رجل. صاروا يبايعونه، فلزقت يد واحد في يده، فقال له: الغلول في قبيلتك فأخرجوه. فبحثوا فوجدوا رأس ثور من ذهب قد أخفاه رجل منهم، فجيء به فوضع فيها فنزلت النار فأكلتها. فأحل الله جل وعلا لهذه الأمة الغنائم، فصارت من أطيب ما يأكل الناس، ما يأكل الإنسان. ولهذا جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتي، ويشير بأصبعيه صلوات الله وسلامه عليه، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هنا يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني الذي يأخذه من الكفار. والذل والصغار تلزم من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود تحريم الغلول. لهذا كان يؤكد ذلك ويكرره عليهم: قل لا تغلوا، يعني لا تخفوا شيئا من الأموال التي تتحصلون عليها من الكفار فإنه غلول. وقوله: ولا تغدروا، الغدر هو عدم الوفاء بالعهد الذي يكون بينهم وبين الكافرين، بأن يعطوهم أمانا ثم يعقبوهم بذلك بخلاف ما أعطوه، وهذا يكون مدعاة للانتصار عليهم، لأن هذا من الظلم، ولهذا كان يحذر منه. ما يقول: ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، هذا فيه تحريم قتل الصبيان الأولاد، والوليد يقصد به كل من لم يبلغ، من لم يصل سن البلوغ فإنه لا يقتل، فقتله حرام إلا أن يقاتل وإلا أن يختلطوا بالكفار، فلا يمكن تفاديهم، يعني لا يمكن قتل الكفار إلا بقتلهم. وكذلك نهاهم أن يقتلوا امرأة، فالمرأة كذلك لا تقتل إلا أن تقاتل، تكون من المقاتلين أو تكون رئيسا قد رؤست أو ما أشبه ذلك. ثم كذلك مثله الشيخ الكبير الذي لا يقاتل إلا أن يكون له رأي وتدبير، وقد قتل في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنين دريد بن الصمة، وكان قد بلغ من العمر 120 سنة، وقيل 160 سنة، كان شيخا كبيرا ولكن كان له رأي وله تدبير، فلهذا قتل. فإذا كان له رأي وتدبير يقتل. وكذلك المتعبد المعتزل في صومعة من اليهود والنصارى وما أشبه ذلك فإنه لا يقتل، فلا يجوز أن يقتل إلا من يقاتل أو يشارك المقاتلين بالمدد، يعني بالرأي والإعانة. أما إذا كان لا يقاتل من هؤلاء فقتله حرام. وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة مرة في بعض مغازيه فأنكر ذلك ونهى عنه، كما أنه رأى صبيا مقتولا أو صبيان فنهى عن ذلك، فقالوا له: أليس أولاد المشركين؟ فقال: ألستم أنتم أولاد المشركين؟ ثم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أن الصبي الصغير لا يكون له حكم الكفار، لا يكون له حكم الكافر، وإنما ولد على فطرة الله التي هي قبول الإسلام والانقياد له وطلبه، أن يكون يطلبه كما يطلب اللبن من ثدي أمه. البويرة نخل معين، وهو تصغير بئر، والبئر هي التي يستقى منها، وهذه كانت لبني النضير. النضير قبيلة من اليهود، وكان لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان فيها 3 قبائل من اليهود كبيرة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فاتفق معهم على أن يعاونوه على من يقصد المدينة وألا يعين عليه أحدا، ولكنهم خانوا وصاروا يتتابعون في الخيانة، وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فكلما خانت قبيلة منهم قاتلهم. وبنو النضير هم الذين نزلت فيهم سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، إلى آخر السورة، كلها نزلت فيهم، وفيها الثناء على الصحابة على المهاجرين والأنصار والذين أتوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي آخرها يقول جعلهم مثل المنافقين الذين يعيدونهم، لأن في المدينة منافقون حلف لهم ووعدوهم بأن يعاونوهم ولا يطيعهم فيهم أحد ولا يدعوهم يخرجون، فأخبر أن مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر تبرأ منه قال إني بريء منك. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم في بلاده، واختلف في سبب تحريقه النخل هل هو للنكاية فيهم أو أنه لأجل الحرب، لأن النخل حالت بينه وبينهم فليس هناك مجال لمقاتلتهم لأنهم يتقون بها. وقد أنزل الله جل وعلا أن هذا بإذن الله، ومعنى ذلك أنه لا لوم عليهم في ذلك. وقد قال اليهود له ما بال قطع النخل وأنت تنهى عن الفساد، فهذا من الفساد. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله، وأخبر أن هذا لخزي الفاسقين الكافرين. فدل هذا على جواز ذلك، أنه يجوز أن تحرق الشجر شجرهم، وكذلك تهدم بيوتهم وحصونهم إذا كان في ذلك إذلالهم والنكاية فيهم. وإن كان قد يؤول هذا إلى المسلمين، إنه إذا ما تمكنوا إلا بذلك فعلوا هذا.
قال حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال عروة فحدثني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال أغر على أبنى صباحا وحرق.
أبنى موضع مكان للكفار، بلد للكفار، وقد اختلف الشراح فيه، فمنهم من قال هذا في فلسطين، الصواب أنه ليس هناك وإنما هو في بلاد العرب، وكان فيه زروع لهم فأمره أن يحرقها نكاية لهم. وهذا صريح في جواز تحريق الزرع ومثله الشجر والنخل وغير ذلك لأجل النكاية في الكفار وإذلالهم وأن يخضعوا ويفتقروا. فإذا كان فيه هذا الشيء ما يتأتى الانتصار عليهم إلا بذلك حرقت هذه الأشياء. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي قال سمعت أبا مسهر قيل له أبنى قال نحن أعلم هي يبنى فلسطين.
نعم.
قال باب بعث العيون.
العيون هم الذين يسمون الآن الجواسيس، لينظروا ويتحسسوا ويأتوا بأخبار العدو حتى يكون على بينة من ذلك. هذا مشروع للمسلمين أن يجعلوا على أعدائهم عيون يأتون بأسرارهم وأخبارهم وماذا يفعلون وبأي شيء يستعدون لقتال المسلمين، حتى يتأهب المسلمون ويكونون على علم من ذلك. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال بعث يعني النبي صلى الله عليه وسلم بسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان.
لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة، كانت قريش من قديم الزمان تعتمد على التجارة لأن مكة ليس فيها زراعة، فكانوا